الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 30 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو السادس من كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صور الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صور غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب. وما أشد من يتساهل بهذه المعصية وهذه الجريرة تصوير ذوات الأرواح مع ما فيها من الوعيد العظيم على متعاطيها، وتجد من يتأول بأضعف ما يكون من تأويل، وإنما هو الهوى. فيا أخي المسلم، لو لم يكن إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعن المصور، واللعن هو الطرد من رحمة الله، والحديث الآخر كل مصور في النار، وهذا من ألفاظ العموم يدخل فيه التصوير بالنحت والتصوير بالرسم والتصوير بالنقش والتصوير على هيئة الفخار ونحوه، كل أنواع التصوير حرام، أي تصوير ذوات الأرواح، لأن ابن عباس قال لذلك الرجل: إن كنت ولا بد فاصنع الشجر وما لا روح فيه. وقد تساهل الناس في هذه الكبيرة والجريرة بسبب قلة العلم وفشو الجهل، وبسبب وجود بعض الفتاوى المخالفة، وهكذا بسبب التساهل وعدم الموالاة، ومنها تقليد الكفار، فإن الكفار أشاعوا تصوير ذوات الأرواح في السينما وفي التلفزيونات وفي الصحف وغير ذلك من أنواع التصوير، بل لم يكتفوا بذلك حتى نشروا صور النساء الخليعة وهكذا صور الرجال الخليعة. فالتصوير حرام، فإذا انضاف إليه الخلاعة والتكشف السفور ازداد حرمة إلى حرمته. والعوام مساكين، هوام العوام يتتبعون الرخص، تأتيه بالأدلة، تأتيه بأقوال أهل العلم الدالة على تحريمهم للتصوير، وهو يتتبع الرخص إما عن فتوى وجدها من صاحب هوى، وإما من فتوى صدرت من عالم وله تقييدات لم يلتفتوا إلى تقييده، وإما لخروج بعض العلماء في وسائل المرئيات، وقد أنكر كثير منهم ذلك، يخرج لتأويل رآه أو لأمر اقتضاه ويمنع من التصوير ويتكلم عليه، ونحن مخاطبون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير بقوله وبفعله، وعظم شأن التصوير وأمر بطمسه، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. والله المستعان. قال رحمه الله: السند متصل، حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده، وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي. قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا دليل على أن الملائكة إنما تسير بأمر ربها، ولا قدرة لها على التصرف كتصرف الإنسان والجان. فالإنسان قد تكون له أفعال يختارها مع أن الله خالق كل شيء، والجان قد تكون له أفعال يختارها مع أن الله خالق كل شيء، لكن الملك لا يتصرف إلا على الوجه الذي سخر له. فلو كان ثمة إنسان سينادي: يا رسول الله، أو يا محمد، أو نحو ذلك، لكن الملك مسخر على هذه الحيثية، لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإذا لم يتمكن من الدخول لا ينادي ولا يفعل شيء. شاهدنا من هذا الحديث تحريم تصوير ذوات الأرواح وتحريم اقتناء الكلاب إلا بإذن شرعي، وهو كلب الصيد والماشية والزرع وما في حكمها. قال أبو السند المتصل: حدثني حرملة بن يحيى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكم تجد في كلام ولاة الصوفية من إليهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بدخول كلب تحت سريره حتى رآه. وبسند متصل حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. يعني الإنسان يعرف في وجهه إن كان مسرورا وكان حزينا. حتى جاء قول الله عز وجل في بيان ذلك: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ويروى عن عثمان رضي الله عنه: ما أخفى رجل سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. في سؤال الإنسان عن سبب تغيره، فإن شاء أفصح وإن شاء لم يفصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. إحسان الظن بأهل الاستقامة، وهكذا ينبغي للجميع، لا يعاجل بإساءة الظن بمستقيم بسبب كلمة فلتت منه أو تصرف قد يكون غير مقصود، وعليه أن يتثبت، لأن سوء الظن سبب الفرقة. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وقد نسخ هذا الحكم، حكم قتل الكلاب، وإنما بقي الحكم في شأن الأسود البهيم فإنه شيطان. الشاهد من هذا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تدخل بيتا فيه صورة، لأن هذه الأشياء مدعاة لوجود الشياطين. الملائكة لا تجتمع مع الشياطين، الملائكة شأنها النزاهة والطهارة، بينما الشياطين شأنها القذارة وعدم النزاهة. وفيه النظر إلى المصالح، انظر: أمر بقتل الكلاب الصغيرة أو في الحوائط الصغيرة وترك الحائط الكبير لأنه يحتاج إلى حراسة. وفيه إبداء العذر: إذ كان لك عذر أبده، أحسن من أن يبقى في نفس أخيك عليك شيء. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخرون الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي رواية عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بشر: ثم اشتكى زيد بعد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبد الله الخولاني ربيب ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ فماذا يعني رقم في ثوب؟ لا يعني أنه صورة ظاهرة، صورة بينة، وإنما شيء من التصاوير، قد ذهب رأسها وقد امتهنت. وهذا الحديث كأنه يرويه اثنان، زيد بن خالد زيد بن سهل إلا رقما في ثوب، يقول زادها عبيد الله الخولاني بارك الله فيك، وأيضا لا بعض أهل العلم كلام عليها إلا رقما في ثوب في توجيهها، ولكن كونها شاذة يدل على عدم الاحتجاج بها. والنووي رحمه الله كلام ليس باليسير في هذا الموطن، ذهب إلى تحريم التصوير مطلقا، وهذا الذي تمشي عليه ظواهر الأدلة. وفي رواية أن زيد بن خالد الجهني حدثه مع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، قال بشر فمرض زيد فعدنا فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت لا، قال بلى قد ذكر ذلك. وفي رواية لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، تماثيل بمعنى صورة، سواء كانت الصورة منقوشة أو كانت الصورة مرسومة. وما أدل على تصوير منع الصورة ولو كانت مرسومة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما القدح والأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن استقسم قط، أي ما استقسم قط. ثم أمر عمر رضي الله عنه ليمسح تلك الصور، فأخذ خرقة فبللها ومسح بها الصور، لو كانت منحوتة ما انتفعت بمسح الخرقة المبلولة، لكنها ذكر الصبور التي قرسم فيها بالطباشير ونحو ذلك تمسح ويذهب الأثر. قال فأتيت عائشة قلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل، رأيته خرج من غزاته أو في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه وقطعه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قالت فقطعنا منه سادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. يعني هذا يحمل على أنه منع من اتخاذ الأنماط من باب التواضع، ويحمل على ما في الرواية الأخرى أنه رأى فيه صورة أيضا وقطعه وهتك من أجل الصورة. هنا توجيه إذا صح السند، لكن إذا قد فيه علة كفينا التعليل. فالشاهد أن حديث عائشة يحمل على أمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك الستر والنمط لأنه لا يحب التوسع وشأنه التواضع صلى الله عليه وسلم، وإلا قد تقدم معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنها ستكون، وبينا أن هذا كالتقرير عليها وليس كالنهي عنها. الشيء الثاني أن حديث عائشة كما جاء في بعض الروايات كان فيه تصاوير، قالت عائشة كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبل، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. وفي رواية عن عائشة قالت قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته، يعني هذا الخيول ذوات الأجنحة إلى الآن ترسم صورهم بها البراق ونحو ذلك، وليس هناك دليل على ما قالوه وما كتبوه وما فعلوه. قال وهذه الأحاديث صريحة بتحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. قال القاضي عياض لم يقله أحد غير مجاهد، واحتج مجاهد بقوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، واحتج الجمهور بقوله ويقال لهم أحيوا ما خلقتم يجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم. ثم أيضا صور ذوات الأرواح حرمت لأمرين: الأمر الأول مضاهات خلق الله، والأمر الثاني لسد ذريعة الشرك. ومن أجل هذا يوضع في كتاب التوحيد سواء تحريم مضاهات خلق الله فيكون من النهي عن المشاركة في خصائص الربوبية، وإما أن يكون النهي لسد ذرائع الشرك في الألوهية، لما ورد أن أول شرك وقع في بني آدم كان مصدره هذه التصاوير التي صورت، مع أن الحديث أخرجه البخاري ولبعض أهل العلم في كلام، إلا أن هذا هو المشهور عند الكثير من أهل العلم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، وهتك الكرام. وفي رواية: عاش أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، دليل على أن الصورة الممتهنة لكن التي قد زالت التصاوير منها لا بأس باستخدامها، أما إذا بقيت التصاوير فيبعد الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وقد جاء رواية لحديث عائشة كالحديث التي تقدمت: فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر وحاوى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى القطان جميعا عن عبيد الله حاوى حدثنا ابن النمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أي صور ذات الأرواح، وليست كل الصور. مع أن التويجري رحمه الله ذهب إلى تحريم جميع الصور لعموم الألفاظ، سواء صور الحيوان أو الجماد أو الشجر، بينما الذي عليه جمهور أهل العلم أن التحريم إنما يختص بذوات الأرواح، استدلالا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وقوله حيما خلقتم دليل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر، وليس المراد هنا خلقتم خلق حياء، إنما صورتم، إنما احيوا ما خلقتم احيوا ما صورتم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش حاو حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولم يذكر الأشج إنا. هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في عذاب النار، منهم من يكون عذابه أشق وشد، ومنهم من يكون قد خفف عنه مثل أبي طالب. وفي رواية: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال أبو السند المتصل قال مسلم: قرأته على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور. يتكسب كما يقول الناس، يتكسب ويعمل ويشتغل، كما هو الحال الآن في أصحاب الاستوديوهات هداهم الله، فكثير منهم يبقى مع هذه الصفة، تصوير ذوات الأرواح في ليله ونهاره، ويصور النساء ويصور أمور كثيرة، ويدخل في هذا اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فأفتني فيها. فقال له: أدن مني فدنا منه. ثم قال: أدن مني فدنا، حتى وضع يده على رأسه، يعني يريد أن يكون أوقع في نصيحته وتوجيهه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. كل من ألفاظ العموم، ما يقول أحد المراد بها التصوير كذا ولا تصوير كذا، لأننا نتكلم مع نص وهم يأتون بتفسير، لما يقول لك ليس فيه الصور الفوتوغرافية هذا من كيسه، أو ليس فيه الرسم إنما المراد النحت هذا من كيسه، وإلا فاللفظ عام كل مصور في النار، حتى إذا سألت هذه صورة وليست صورة قال صورة، خلاص كل مصور في النار، سواء كانت بالتلفون أو كانت بالكاميرا أو كانت بالرسم أو نحو ذلك. قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. لا إله إلا الله، كيف الذي يصور كل شيء في ملعب كرة القدم؟ يصور العشرات من لقطة واحدة، في الحرم يصور العشرات والمئات من لقطة واحدة، في أيام الحج، في أماكن التجمعات، يجعل له بكل صورة بكل نفس صورها، بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، صلى الله السلامة والعافية. وقال وإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. فأقر به نصر بن علي، هذا يسمى العرض، هذا الحديث رواه مسلم عرضا على نصر بن علي. قال وفي رواية كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور، قال له ابن عباس إذن فدنا الرجل، فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ إلا إذا تاب قبل أن يموت، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة وهم عاجزون عن ذلك كله، وإنما هذا من باب التبكيت لهم والتحذير من فعلهم. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير على المعنى الأول، فصار هذا الحديث وأحاديث تحريم تصوير ذوات الأرواح شبه متواترة والله المستعان، ومع ذلك يخالفها الناس ويرتكبون هذه النواهي وهذه الزواجر، نسأل الله السلامة والعافية. حتى لربما تأسى بهم بعض أهل الاستقامة في ظاهره، تجد من أصحاب اللحى ويصور يا أخي، حتى وإن كانت ترى أن المسألة قال بعض العلماء ينظر إلى تقييداتهم هم ما أطلقوا إنما للحاجة، لكن هؤلاء أصبحوا يصورون ويأخذونها للذكرى ويأخذونها للفترة، صلى الله السلامة والعافية. من كان عنده من هذه الصور فليتلفها، يبقي له الصورة التي في الجواز والصورة التي في البطاقة، والإثم على من ألزم بها، يعني يتصور نقل أن يحصل على الجواز أو على البطاقة أو على غير ذلك من المعاملات التي لا تقوم إلا بالتصوير، لكن الإثم على من ألزم، ليس عليه شيء إن كان كارها غير محب لهذه الصور، أما إن كان يتعاطاها راغبا فيها حريصا عليها فرحا بها هذا يخشى عليه أن يأثم، والله المستعان. هذا باب واسع، باب التصاوير باب واسع، ينبغي للإنسان أن يتقيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والآن ترسل صور كثيرة في الواتسابات في التليجرامات في نحو ذلك من وسائل التواصل، فلو قدر أنها نزلت في جوالك امسحها، لا تبقيها في الجوال ما معك فيها، حتى وإن كانت تطبيقات صور داخل تطبيقات، نعم ستكون ظاهرة إذا فتح التطبيق لكن امسحها لا حاجة فيها ولا يعني فائدة فيها، وإنما هي من الفتن التي ابتلي فيها الناس. وأيضا كثير من الأخوة يرسلون فيديوهات للعلماء مثلا لبعض العلماء الذين يتصورون ونحو ذلك، يا أخي أنا أنصحك هناك وسائل لإرسال هذا الفيديو أو هذه البطاقة التي فيها الصورة بعد طمس الرأس، فادخل في مجال التعديل وقم بطمس ذلك الرأس، سواء كان الرأس في بطاقة أو كان الرأس في فيديو إن كان ولا بد أن هذا الفيديو مفيد. أو هناك أيضا برامج تحويل الفيديوهات إلى MP3 ونحو ذلك، حول الفيديو وبعد ذلك أرسله إلى من تحب أن يستفيد منه. لا، المرآة ليست من التصاوير، هم قاسوا تصوير ذوات الأرواح على أنه مرآة، لكن هذا قول غير صحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.